إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذا الأسبوع على أسلوب فني تشكيلي يستخدم تقنية غير مألوفة، وهي استخدام لهب الشمعة في إنجاز الأعمال الفنية للفنان مهدي المعلم. كما لنا وقفة مع أصداء وتأثرات الوسط الثقافي العراقي برحيل الفنان محمد مهر الدين، هذا فضلا عن محطة مع كتاب عن الرحلات الأوروبية إلى العراق بين القرنين 16 و18، ولقاء مع شاعرة عراقية تتحدث عن مواضيع شعرها والصعوبات التي تواجهها المرأة الكاتبة. تقنية جديدة استخدمها الفنان مهدي المعلم في معرضه الذي أقامه مؤخرا، حيث استخدم دخان لهب الشمعة في رسم لوحاته. التقنيات غير المألوفة موجودة في المشهد التشكيلي العراقي، لكن الرسم بدخان لهب الشمعة قد يكون تقنية غائبة إلا في تجربة الفنان مهدي المعلم. واللوحات والرسوم بالطبع معظمها في هذه الحالة ستكون بالأسود والأبيض، لأن مادة السخام التي تنتج عن اللهب هي المادة المستخدمة في الرسم، وإن كان الفنان أدخل بعض الألوان في بعض اللوحات. يقول الفنان محمد الكناني عن هذه التجربة: تفاجئنا تجربة الفنان مهدي المعلم بأنها تبتكر معطياتها الجمالية من عدة تقنية تقع خارج منطقة الرسم، تحتاج للإمساك بها إلى قدرة ذهنية ودربة ومكانة مهارية ومراقبة حركة الدخان ليستقر على سطح العمل بحدود حددها الفنان أشبه بالخرائط.
لقاء البرنامج.
ضيفة هذه الحلقة الشاعرة منى سبع، التي تقول أنها أصدرت لحد الآن ديوانين شعريين وتعمل على إنجاز ثالث. وحسب رأي بعض النقاد فإن شعرها يتميز بنوع من العذوبة والعاطفة والوجدان، خصوصا في المجموعة الأولى الأمل الجريح.
منى سبع شاعرة عراقية. أنا أكتب الشعر من الثمانينات، ولي عدة زارات في الصحف والمجلات العراقية والعربية، كما أن لي قصيدة مغنات في فيلم أمريكي، يعني هو سرياني عربي اسمه حنين مغترب في 1996، بالإضافة إلى إصدار ديوانين هما الأمل الجريح عام 2002 وعراء الوسائد 2012، وحاليا أعمل على إنجاز الديوان الثالث. أنا كما يقول النقاد ومن يقرأ الشعر أن شعري فيه عذوبة وعاطفة ووجدان، خصوصا في المجموعة الأولى الأمل الجريح. في المجموعة الثانية تميز في يعني كثير من الأسى والألم لما يعني نعيشه، لما نعيشه ما ممكن الأديب وخصوصا الشاعر أن ينفصل عن بيئته، فما موجود في البيئة يأثر أكيد، لأنه هي منبع العطاء، هي التي تخلق الأجواء العامة، هذه هي التي تخلق الإبداع، هي التي تخلق العطاء الفني والعطاء الأدبي. فالسمة اللي ميزت المجموعة الثالثة على تنوع اتجاهاتها، يعني كتبت للوطن الكثير، كتبت للأب يعني أبي الذي تعلقت به كثيرا ورحل، كتبت في رثاء الإنسان العراقي، كتبت في حالات كثيرة. الشعراء العرب خصوصا اللي عايشين احنا هسه المنطقة العربية كلها ملتهبة، لكن مثلا بعض الشعراء العرب من يتغزل او يتغنى بالطبيعة، يتغنى بالحب، يتغنى بالمرأة. العراقي بهذا الكم من الألم والحزن اللي عايشه ما ممكن يفكر بهذه المسائل غير في حزن الوطن وفي ألم الناس وفي معاناتهم وفي وجعهم، فهو صار هو الشاعر هو جزء من هذه الحالة. النقاد الذين يكتبون وللأسف لم يعطوا المرأة ما تستحقه. الحقيقة المرأة تستحق تقدير مضاعف عن الرجل. لماذا؟ لأنه المرأة الأديبة يعني خصوصا تتحمل عبئين، عبء الأدب ومتابعته وحضور جلساته وعبء البيت. يعني الرجل مع تقديرنا واعتزازنا وأيضا عليه هذا الهم واللود الموجود في داخل البلد، لكنه المرأة معاناتها أكبر، فالأديبة عطائها مضاعف. يعني أنا أعتقد أنه فلهذا يجب أن يكون لها التقدير مضاعف. كل ظرف وكل وضع يعني إلى خصوصيته. الوضع اللي أنتج الشاعرات اللي هم نازك الملائكة وآتكة كان وضع يعني مسترخي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. فأكيد يعني مو بس شاعرات، وأنتج شعراء وأنتج أدباء وأنتج رسامين ونحاتين، أنتج أدباء في كل المجالات. إحنا الوضع وضعنا اللي نعيشه بهذه الأزمات وبهذه الظروف اللي يعني نمر بها، أنتج شعراء لكنه يعني بصورة مختلفة عن ما سبق. نحن متشنجون في هذا الوضع، كتاباتنا تختلف، كتاباتنا معاناة، كتاباتنا نزف ألم. يعني كتابات لميعة، كتابات هادئة، كتابات مسترخية بالغزل. يمكن لو تظهر هسه شاعرة تكتب مثل ما كتبت لميعة في الغزل يمكن ما تلقي استهجان من قبل القراء. كيف وأين يعني أين موجودة هذه؟ ألا تحس بالموجودين؟ يعني كيف أنا أنظر إلى النازحين وأنظر إلى المعاناة وأكتب قصيدة غزل وحب؟ فنحن يعني نحن نعيش في ظرف غير ظرف اللي أنتج لطفية أو أنتج لميعة أو الأخريات. حاليا يعني انا لست انا من اجتها، انما هذا في الواقع انفرض علينا، واقع الفيسبوك او واقع الانترنت، هو هذا الواقع اللي متاح للنشر واللي متاح ان نتابع لنا. اكو اصوات نسويه بالشعر او بالقصه او بالاسماء عديده، يعني اسماء عديده لا زالت حقيقه لا زالت في طور الخروج من شرنقه الهيمنة الذكورية. يعني نريد أن نخرج من هذه البودقة، أنه لا نظل ملفوفين بعباءة الهيمنة الأدب الذكوري. نريد أن يكون لنا صوتا مميزا، صوتا نسويا، نريد نقدا نسويا. لحد الآن للأسف ماكو نقد نسوي. النقد للرجل ينظر إلى الأدب النسوي من خلال نظرته هو، ليس من خلال نظرة المرأة إلى أدب المرأة. نحتاج إلى هذه النظرة، أن هناك نسوية تنظر إلى أدب المرأة. موجودات نعم، ولكن أين حضورهن الفاعل على الساحة الأدبية والنقدية؟ أين حضورهن الفاعل؟ دائما أجد الناقد الرجل، أنا لم أجد في أي جلسة ناقد امرأة، أجد الناقد الرجل الذي يطرح أفكاره هو. الوسط الثقافي هو أكيد هو يمنح المجال، لكن المرأة لا زالت متهيبة أنه تدخل هذا وتنافس الرجل، وخصوصا هذا لهم باع طويل في هذا المجال، في مجال النقد والكتاب، ولا تتهيب. نعم لدينا ناقدات، لدينا أكاديميات، لدينا نساء يعني متمكنات، لكنهن متخوفات. يعني بعض الشيء أجدهم في هذه الخوف الداخلي أنه تقف جانب الرجل وتكون الند له في مجال النقد.
يا بيابة شلون عيون عندك يا بيابة، قلبي بغرامك مفتون. والله يا بيابة وعن يابا شلون عيون عندك يابا 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 شلون عيون عندك يابا وقلبي غرامك مفتون والله يابا 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 وعن يابا شلون عيون عندك يابا
من الإصدارات التي ظهرت مؤخرا عن الرحلات الأوروبية إلى العراق كتاب رحالة أوروبيون في العراق بين القرنين 16 و 18 الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الكتاب ترجمه خالد عبد اللطيف حسين وراجعه أنيس عبد الخالق محمود ويقع في 268 صفحة من القطع الكبير. المعلومات التي تتضمنها دفتاء الكتاب قد تتماشى أو تختلف مع معلومات أخرى سبق أن نشرت في كتب أخرى عن الرحلات الأوروبية في العراق في تلك الفترة. ويتضمن الكتاب 8 نصوص لكل من رالف فيتش وتوماس هربرت وكلوزييه ديلوار وجان دي تيفينو وجغرافي دانفيل وجوزيف دوبوشان والكونت فريير سوفبوف وأخيرا أوليفييه. الفنان محمد مهر الدين اسم معروف في فضاء الفن التشكيلي العراقي، ورحيله مؤخرا عن عالمنا في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 77 عاما ترك ردود فعل وأثرا ملموسا في نفوس المثقفين والفنانين العراقيين، وهو ما يمكن أن يلاحظ سواء على صفحات التواصل الاجتماعي أو على صفحات الصحف والمجلات. ومن بين المتابعات حول الموضوع مقال منشور في جريدة الاتحاد العراقية يشير إلى هذا الغياب قائلا: اعتبر مثقفون وتشكيليون عراقيون وعرب رحيل الفنان الرائد محمد مهر الدين وغيابه خسارة لا تعوض، حيث كتب عدد كبير منهم على صفحاته الشخصية وكذا في العديد من المقالات عن هذا الرحيل المفاجئ، ومتحدثين بإسهاب عن تجربته الإبداعية ومكانته المتفردة في خارطة التشكيل العربي والعراقي. فبرحيل محمد مهر الدين الذي توفي مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 77 عاما يكون الفن العراقي والعربي قد فقد واحدا من مبدعيه الكبار واسما لامعا من أسماء الحداثة العربية في الفن التشكيلي المعاصر، حيث يعد الفنان الراحل أحد أبرز رموز التشكيليين العراقيين في ستينات وسبعينات القرن الماضي. ويقول عنه المتابعون له أنه أدخل مواد مختلفة وأساليب وتقنيات جديدة في رسم اللوحة، إضافة إلى حرصه على إبراز البعد الإنساني في لوحاته وطروحاته حول الإنسان واغترابه، فيما يؤكد الكثيرون أنه يمثل إرثا وطنيا كبيرا وثروة لا تقدر بثمن، لأنه فنان لامس الموضوعات الخطرة وأفصح عن رأيه بكل جرأة وشجاعة، واستطاع النطق بما لم يستطعه أحد غيره، أخذا بنظر الاعتبار قيمة البحث عن جديد جيد يدخل في باب الحداثة وأنجز للفن العراقي المعاصر أروع نفائسه الثمينة. وبهذه الوقفة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه التحيات في الإعداد والتقديم عادل محمود.